إذاعة دولة الكويت تقدم
العاصمة تخرج عن الفراق
كويت العطاء
العاصمة تخرج عن
كويت العطاء
العاصمة تخرج عن
عرفة الكويت منذ 4 قرون عند تأسيسها في عام 1613 عرفت بحب الخير والعطاء والأيادي البيضاء حكاما ومحكومين رجالا ونساء كبارا وصغارا محبوبي الدهر ورجال الأعمال
العنوان وحل الأوطان في نظام
ضرب أهل الكويت أروع المثل في العطاء والإحسان جيلا بعد جيل بنوا المساجد وسقوا الماء وكفلوا الأيتام وأغاثوا المنكوبين داخل الكويت وخارجها وأصبحت الكويت محل إعجاب الدول والشعوب لما تقدمه من عطاء وإحسان. وأخيرا تمت تسميتها من الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني. كويت العطاء برنامج أسبوعي يسلط الضوء على عطاء أهل الكويت. كويت العطاء يعده ويقدمه الدكتور خالد يوسف الشقي ويشاركه في التقديم خالد بندر العشيدي ومن التنفيذ بدر صالح. كويت العطاء للمخرج جمال الصانع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وإلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج كويت العطاء. أيها الأحبة عرفت الكويت منذ 4 قرون عند تأسيسها في عام 1613 للميلاد بحب الخير والعطاء والأيادي البيضاء حكاما ومحكومين رجال ونساء كبارا وصغارا محدودي دخل ورجال أعمال. وضرب أهل الكويت أروع المثل في العطاء والإحسان جيلا بعد جيل بنوا المساجد وسقوا الماء وكفلوا الأيتام وأغاثوا المنكوبين داخل الكويت وخارجه وأصبحت الكويت محل إعجاب الدول والشعوب لما تقدمه من عطاء وإحسان. وأخيرا تم تسميتها من الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني والخيري. باسمكم جميعا مستمعين الكرام رحبوا بضيفنا الدائم الدكتور خالد يوسف الشطي الباحث والمتخصص في شؤون العمل الخيري والتطوع. حياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك بندر واشكرك على هذا اللقاء وارحب ايضا بكل ضيوفنا في هذا اللقاء.
بداية دكتور خالد بمقدمة البرنامج التي بالتأكيد سمعها من يتابعنا ويتابع إذاعة دولة الكويت ذكرنا فيها أن الكويت تأسست قبل 4 قرون وبالتحديد في عام 1613 للميلاد. يعني هل توجد أدلة وشواهد على هذا التاريخ اللي تأسست فيه دولة الكويت الحديثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكويت تأسست في مطرح هذا القرن نتكلم عنه في 1613 قديم يعني قبل سنوات كان الحديث أن الكويت تأسست في 1752 أو 1753 لكن في الحقيقة جهود مركز بحوث الدراسات الكويتية برئاسة الدكتور عبد الله الغنيم في الحقيقة بذلوا جهود كبيرة خلال السنوات اللي طافت وطلعت عندهم مثائق كثيرة تبين أن الكويت ليست يعني قد تأسست في 1753
ليست حديثة العهد
أي إنما هناك شواهد كثيرة تدل على أن الكويت موجودة قبل هذا الزمن. يعني على سبيل المثال مركب بن علوان هو رحال عربي زار الكويتي 1909 تكلم عن مجتمع الكويتي هناك من زار الكويت في 1682 هناك من زار الكويت قبل هذا التاريخ وبدأت تسمع عندنا وثائق كثيرة تبين أن الكويت موجودة من 1613 أصلا هي من وثقنا العمل الخيري في الكويت مسجد البحر اللي يعني الكلام عنه أنه أول مسجد
في الكويت
مسجد بالبحر وين بهيكة وين الآن دخل فيه
حلو
العامر مقابلة عند الدوار تقريبا بهي جهة وين البلوكات الآن
صحيح
هذا المكان كان مسجد بالبحر للأسف للأسف هو جد كثيرا لكن للأسف الشديد هدم بالتوسعة العمرانية في تقريبا 1960
لكن كان أول مسجد بني في الكويت
أنا كباحث أقول هو أول مسجد احنا وصلنا له
صحيح
أو عرفنا يمكن تطلع بعدين وثائق أخرى لكن هذا المسجد بني في عام 1669
ما شاء الله
واعترى عليه أوقاف خيرية بناء بالبحر وتم تجديده على مدى من 1669 إلى 1960 يعني عاشر تقريبا ما يقارب من 300 سنة جزيرة ذلك عاشر فيها أهل الكويت وعاشر فيها بعض القبائل يعني سعيد بن أحمد بن مساعد بن سالم وهو من قبيلة العوازن نسخ كتاب موطأ الإمام مالك في جزيرة سيرته في 1630
طبعا الموقع كتاب الإمام مالك أظنه مجلدات ما شاء الله
هو مجلد واحد الشروح اللي عليه مجلدات لكن ككتاب في الفقه ألف الإمام مالك كان نسخ قديمة ما كان في آلات طابعة ولا وسائل حديثة لكن نسخه يقول هو نسخته في جزيرة سيلفة في 1682 موجود الآن مطبوع الآن بخط إيده بتصيباته
يعني هذه الفوائد ذكرتها دكتور خالد اللي تبين الكويت تأسست في ذلك الوقت أو تلك الفترة التي ذكرناها في البداية وهي تأسست عام 1613 ميلادي
وفي فوائد كثيرة في الحقيقة لكن يمكن الوقت ما يسعنا الآن لنذكر هذه الأمور لكن فعلا المجتمع الكويتي والقضاء العربية الموجودة في الكويت في ذلك الزمان متواجدة سواء داخل الكويت أو حتى مدينة الزهرة موجودة قديمة وكانت مدرب الزهراء ممر ومعبر الحجاج الإيرانيين والعراقيين والحج في كل موسم كانوا يمرون على مدينة الزهرة ويزودون فيها من المال ويذهبون فيها إلى خلال المملكة العربية السعودية إلى مكة والمدينة.
دكتور خالد يعني هل كان في ذلك الوقت اسم الكويت بهذا الاسم المعروف الآن وأنا أقصد في عام 1613
الكويت اسمها في ذلك الوقت كانت كاظمة وهي كاظمة منطقة عربية مشهورة تكلموا فيها الشعراء حتى والد الشاعر فرزدق دفن في كاظمة بل إن كاظمة على مدى التاريخ القديم وهي مكان موقعة ذات السلاسل مدخل المسلمين إلى فرس بلاد فارس وانتقلوا المسلمين بقيادة سيدنا خالد بن الوليد كانت مشهد موقع المعركة في بر البطلاء في كاظمة المرتفع هذا نقول جبل المرتفع وحسب ما قرأت في بعض الوثائق أن هناك قبور لبعض الصحابة اللي دفنوا في كاظمة وكانت كاظمة على مدى التاريخ العربي متنزه للعرب في فصل الربيع يمتلئ بالخضراء وبالأعشاب ويأتون بأغنامهم وإبلهم وكانوا يصيفون
يعني كانت الكويت يطلق عليها في بداية التأسيس باسم كاظمة
كاظمة وبعدين لما استقروا الكويت قربوا إلى داخل المدينة والعاصمة سووا القرن اللي هو التل المرتفع لأن هذا القرن كان صغير فالتضييع كان القرن فقالت الكويت في ذلك الوقت وفي الحقيقة ظلت الكويت باسم الجرين سنوات طويلة حتى ان بعض الرحال العرب اللي زاروا الكويت على سبيل المثال زار الكويت في 1709 الرحالة مرتضى بن عمران وقال دخلت بلد يقال لها الكويت وتسمى الجرينج. التسمية ان الكويت في هذا الوقت هي اسمها الكويت واسمها الجرينج. سموها الكويت لما لو اهل الكويت اقتربوا داخل وبنوا الكويت وهذا الكوت هو القلعة. تعريف الكوت في اللغة العربية هو القلعة والحصن اللي كانوا في يحكم فيه الزار والذخيرة. ولأن هذا الكوت صغير سموه الكوت صغير بكلمة الكوت. وانعرفت الكويت في هذه المرحلة بين الكويت وبين الجرين ومعك يعني
تقريبا هذا أي فترة في الحال ترغم في فكرة 1700
يعني مثلا لما زار مرتضى بن علوان 1709 يقول دخلنا بلدا يقال لها الكويت
هذا
1709 في ذاك الوقت كانت بين الجرين حتى في الخرائط العالمية اللي يرسموها الرحالة الجغرافيين الغربيين في موقع الجزيرة العربية والخليج العربي ينحط اسم الجرين الكورين. وبعدها فترة وثقها في حقيقة الدكتور بلوغنين في مركز البحوث الدراسية الكويتية في كتاب خاص اسمه الخرائط الكويتية والخرائط اللي مرت على تاريخ الكويت وحطوا كل الخرائط اللي رسموها الجغرافيين العالميين في رسم الخليج العربي والمراحل اللي كانت الكويت اسمها كازما والمراحل اللي كانت الكويت اسمها الجرين والمراحل اللي اسمها كسرى كازما. فهذه تقريبا التسميات اللي مرت على تاريخ الكويت.
ما زلنا معكم ايها الاحبه ايها الاخوه في كل مكان في برنامجكم كويت العطاء من اذاعتكم اذاعه دوله الكويت. فاصل ونواصل معكم فابقوا معنا.
I'm not afraid of the dark. حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم كويت العطاء من إذاعة دولة الكويت، وترحيب موصول لضيفنا في الاستديو الدكتور خالد يوسف الشرقي الباحث والمتخصص في شؤون العمل الخيري والتطوعي. حياكم الله مرة أخرى دكتور خالد.
الله يخليك ومدار ورحب فيك، وأتشرف أكون معك في هذا البرنامج أتكلم عن الكويت عن أضاءها وعن أياديها البيضاء، خاصة اليوم الكويت صارت تصنيف الأمم المتحدة مركز للعمل الإنساني.
نعم عظيم.
فحقيقة فرصة الآن أن تكون هناك برامج توثق تاريخ العمل الخيري الكويتي، أن العمل الخيري الكويتي الإنساني ما هو وليد الآن الوفرة النفسية والخير والمال في صار عند الكويت، إنما هذا الخير قديم متجذر في آبائنا وأجدادنا القديمين.
الحمد لله، يعني ربما يعني أعطينا فكرة عامة الحمد لله، و يعني تعرفنا جميعا على هذه المعلومات، وربما هذه الأرقام التي ربما يستمع إليها المستمع لأول مرة، ولكن أردنا من خلال هذا البرنامج أن نوضح صورة الكويت العطرة والناصعة والواضحة، وكذلك عطاء الكويت حكام ومحكومين رجال ونساء، ذلك من خلال هذا البرنامج كويت العطاء. دكتور خالد، هل هناك من الزوار والرحالة الذين زاروا الكويت في تلك الفترة الماضية؟
طبعا على مدى تاريخ الكويت الرحال لم ينقطعوا عنها. الكويت تاريخيا محطة في ترانزيت تصل الشرق الأدنى الصين ودول آسيا بالخليج العربي بالجزيرة العربية والعراق في بلاد الشام برا إلى البحر المتوسط إلى أوروبا. فكانت الكويت محطة
ترانزيت
لذلك من البلاد. قاعد أكد أن رؤية الكويت هي رؤية اقتصادية، والآن المينا اللي قاعدين يبنونه والخط الحرير اللي قاعد يصير في توجه، هذا كله توجه يعني من رؤية الكويت. أن الكويت هي كانت على مدى التاريخ هي معبر مهم جدا بسبب موقع جغرافي. البضائع تأتي من الشرق من الهند من أفريقيا وتأتي من أقصى الشرق، ثم تحط رحالها في الكويت، ثم تنتقل هذه البضائع عبر انتظار مع حراسة مسددة. ويمكن بعد شوية أتكلم لك عن بعض الصفات أو بعض المواصفات اللي كان شنو طبيعة هذه الرحلات الجمال اللي تأتي تطلع من الكويت إلى العراق إلى الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، ثم تنتقل بحرا إلى أوروبا. فكانت الكويت في الحقيقة محطة ما ننسى أن الكويت كانت مر عليها كثير من الدول الكبرى اللي كانت أيام الاستعمار قديمة. الأغريق مثلا مرة والكويت الآن وحنا وياك نطلع الآن ونروح لك ونشوف الآثار، آثار الأغريق اللي موجودة من قبل الميلاد آلاف السنين، مبانيهم أوانيهم الآن شوف يعني هذا في الحقيقة نحتاج الآن يشوف التركيز عليه. هذه الآثار اللي موجودة في الكويت في فيلكا معناتها الكويت كانت معبر مهم جدا. تزاروا الكويت كثير من الرحالة سواء رحالة عرب أو رحالة أجانب. يمكن ذكرتها في بداية الحلقة مرتضى بن علوان اللي زار الكويت في عام 1709. وفي الحقيقة في باحث سعودي اشترى أنه هو طلع كتاب باسم رحلة وفاء بن علوان، وموجود الكتاب موجود في مركز الدراسات البحور، ووثق الرحلة اللي هو راح فيها الكويت المملكة العربية السعودية، ووثق ذاك الوقت في 1709 طبيعة المجتمعات في الخليج العربي. وتكلم عن الكويت قال هذه الكويت اسمها الجرين، وتكلم يقول دخلت الكويت وفيها 14 مسجدا وجامعان، جوامع كبيرة كانت في الصلاة، يمكن واحد منهم هو جامع بن بحر اللي كان مثل مسجد الدولة كان فيها ذاك الوقت، وكان عندنا أيضا مسجد الخليفة كان مسجد كبير، وهم لقصوا انهم بدأوا من زمان بنوع الخليفة في بنوع الخليفة لما كانت الكويت مع آل معاودة وآل خليفة وآل صباح يسير كما شغلوا إلى البحرين. فهناك كثير من الرحالة اللي زاروا المجتمع الكويتي يتكلموا عن صفات المجتمع الحقيقة. على سبيل المثال المؤرخ عبد الرحمن السويدي هو مؤرخ باحث كان في بغداد وأصاب بغداد طاعون فانتقل من بغداد إلى البصرة إلى الكويت. هي الكويت عن طريق البحر طبعا من فوق البصرة ودخل الكويت تكلم عن المجتمع الكويتي كلام جميل ورائع. يقول عبد الرحمن السويدي خرجت إلى الكويت وخرج معي جماعة. يقول الكويت بند على ساحل البحر وكانت المسافة 6 أيام برا.
يقول يتكلم 6 أيام برا من العراق
من البصرة. وهو انتقل إلى البصرة إلى الكويت يقول خرجت معي جماعة والكويت بند على ساحل البحر وكانت المسافة 6 أيام برا. يقول فدخلتها وأكرمني أهلها إكراما عظيما. يقول وهم أهل صلاح وعفة ورياء. يقول وفي الكويت 14 جامعا وهي مزدا. والكل في الصلوات الخمس كلها من المثلث. أقمت فيها شهرا لم أسأل فيها عن بيع أو شراء أو نحوهما بل أسأل عن صيام وصلاة وصدقة. يقول وكذلك نساؤها ذوات ديانة في الغاية. هذا في عام 1770. يقول قرأت فيها الحديث في 6 جوامع في 6 جوامع نقرأ في الجامع يومين أو ثلاثة فيضيق من كثرة المستمعين فيلتمسون مني الانتقال إلى أكبر وهكذا استقر الدرس في جامع بن بحر.
يعني هو يتحدث الآن حتى عن انتشار حلقات العلم والتعليم
بحرص أهل الكويت على الخير. وانت تتكلمنا قبل شوي عن سعيد اللي نشر كتاب الموطأ في 1682. يقول بعدين ارتحلت من الكويت إلى البصرة وتبرعوا لي بمركب كبير ورفقة جاني قريبة ببركة الله ونحن في أحسن عبادة مشغولون النهار من مذاكرة العلم ونعلم البحرية الذين معنا أمور دينه. هذا الرحالة أو المؤرخ عبد الرحمن السويدي اللي زار الكويت في 1770. طبعا في رحالة أجانب كثير زاروا الكويت على سبيل المثال سمويل ماينشتي في 1790 وكان معه هاسرد جونر. يقول الكويت تحظى باستقرار وتجارتها مزدهرة. طبعا زار الكويت والد ريم يعني في ذاك الوقت كان وزار السويلير زار الكويت في 1831. يقول أنا مستغرب كيف تعيش 400 عائلة في 1831 في هذا المكان بقلة ماء وأرض غرفة عالية. لكن الكويتيين اشتغلوا بالغرف واشتغلوا بالتجارة واشتغلوا الكويتيين بالسفر وكابدوا وتعبوا ومع هذا كانوا يحبون الخير يتبرعون ويذكرون. أيضا زار الكويت في 1806 بوكنغهام. يقول الكويت مع تجارة مشهورة في 1806. يقول هي الأكثر شجاعة وتعلقا بالحرية في الخليج. يتمتعت البحارة بسمعة عالية من نبل الخلق والمهارة والحزم والشجاعة. وزاروا الكويت الكولونيل البلي في 1865. يتكلم عن حاكم الكويت يقول له سمعة طيبة في الداخل والخارج. زار لوثر في 1868 يتكلم عن الكويتيين. زار أحمد مدحت باشا الزعيم العربي الشهير في 1872 سوى مذكرات يتكلم عن الكويت. يقول في الكويت في 1872 فيها 6000 دار وأهلها مسلمون. ويقول وأهلها مسلمون ويتكلم يقول مذهبهم مذهب الشافعي. يقول يدير هذه البلدة رجل اسمه عبد الله الصباح وهم يديرون أمورهم بحسب الشرع.
يعني في إن شاء الله دكتور خالد في الحلقة الثانية بإذن الله تعالى مثل ما اتفقنا راح نخصص الحلقة الثانية عن حكام الكويت ونتحدث عنهم بتوسع وأكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع. إذا تقريبا يعني شرفنا على نهاية البرنامج دكتور خالد. هل من إضافة؟
غالب الرحالة اللي زاروا الكويت على مدى تاريخ الكويت في 4 قرون كانوا يتكلمون عن مجتمع كويتي من مجموعة قبائل استحضر في هذه المنطقة وكانوا مشهورين بالتكاتف وبالتراحم واليد الوحدة ويجمعون أثناء الكوارث المحتوية في القبائل المجاورة كان لهم نجدة في مساعدة الدولة العثمانية دولة الخلافة الأم، وكانت حتى من أول المساعدات اللي كانوا الكويت يساعدون فيها في الدول المساعدات اللي قدمتها الكويت لعمان لما كان عندهم الاستعمار في البرتغالي. ففي 1624 الكويت قدمت مساعداتها لعمان، ولما انتصر العمانيين على البرتغاليين أرسلوا وفد للخليج، وكان من ضمن هذا الوفد وفد في 1624 تكلم عنه يعني تاريخ قديم، زاروا الكويت وشكروا أهل الكويت. وهذا في كتاب عبد الله الطائي الشرع الكبير موجود في مركز البحوث والدراسات. الشاهد من الكويت من تأسيسها يعيشون فيها ناس متجانسين مستقرين، أسرة واحدة، وما زالت الكويت مشاعر إعجاب فيه الآن. وبندر كل اللي يزورون الكويت من العرب من الغربيين من الأجانب يجلسون الكويت ويجيهم الدواعين الصالحات مزارع الوحر العدلي ويشوفون مجتمع الكويت يقولون شنو هذه الكويت غريبة تجانب. لذلك شوف كثير من المبشرين اللي يوم الحملات التبشيرية في بداية القرن العشرين كانوا يبغون المفروض أهل الكويت لما جاروا الكويت غيروا نظرتهم وعاشوا في الكويت. شوف ديكسون وزوجته يسمى سيدتها زهرة، شوف الآن يعني وعاشوا في الكويت مع أهل الكويت، مع أن الكويت ذاك الوقت لا ماء لا كهرباء الحالة كانت ضعيفة، لكن عاشوا أنهم يعيشون في هذا المجتمع اللي شافوا فيه تجارب الحب أهل الكويت وعاداتهم وتقاليدهم. فلما تكلم اليوم عن برنامج الكويت العطاء في الحقيقة بيرجع إلى أصل تاريخ الكويت وتماسك المجتمع الكويتي.
إذا كل الشكر وتقدير لضيفنا الدكتور خالد يوسف الشطي الباحث المتخصص في شؤون عن الخير والتقدير، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. لم ينتهي الحديث معكم، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا وإياكم مع حلقة من برنامجكم الأسبوعي كويت العطاء، أعده وقدمه الدكتور خالد يوسف الشفي، شارك في التقديم خالد بندر العتيبي، نفذه لكم بدر صالح. كويت العطاء للمخرج جمال الصالح.
Thank you.